قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني أبو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة، وما شراب إلا الفضيح البشر والتمر، فإذا منادي ينادي فقال: اخرج فانظر، فخرجت، فإذا منادي ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. قال: فجرت في سكك المدينة، فقال لي أبو طلحة: اخرج فارقها، فهرقتها. فقالوا أو قال بعضهم: قتل فلان قتل فلان، وهي في بطونهم. قال: فلا أدري هو من حديث أنس. فأنزل الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. قال: وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية قال أخبرنا عبد العزيز بن صهيب قالوا: سألوا أنس بن مالك رضي الله عنه عن الفضيح، فقال: ما كانت لنا خمر غير فضيحكم هذا الذي تسمونه الفضيح، إني لقائم أسقيها أبا طلحة وأبا أيوب ورجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا، إذ جاء رجل فقال: هل بلغكم الخبر؟ قلنا: لا. قال: فإن الخمر قد حرمت. فقال: يا أنس، أرق هذه الخلال. قال: فما راجعوها ولا سألوا عنها بعد خبر الرجل الواحد. قال: وحدثنا يحيى بن أيوب ساق السند إلى سليمان التيمي قال حدثنا أنس بن مالك قال: إني لقائم على الحي على عمومة أسقيهم من فضيح لهم، وأنا أصغرهم سنا، فجاء رجل فقال: إنها قد حرمت الخمر. فقالوا: اكفيها يا أنس، فكفأتها. قال: قلت لأنس: ما هو؟ قال: بشر ورطب. قال: فقال أبو بكر بن أنس: كانت خمرهم يومئذ. قال سليمان: حدثني رجل عن أنس بن مالك أنه قال ذلك أيضا. علمنا ليلة البارحة أن الخمر ما خامر العقل، يعني ما غطاه وأزاله، وهو ما يسمى اليوم بالكحول، وخمر الدنيا فيها كحول، أما خمر الآخرة فإن من اختصاصها ألا كحول فيها ولا غول، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. وعلمنا أيضا أن الخمر حرمها الله جل وعلا في كتابه، وجاء في السنة أحاديث كثيرة تحرم الخمر، لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس، الرجس النجس، الرجس الخبيث. قال الله تعالى: فاجتنبوه. هذا أمر من الباري جل وعلا، والله جل وعلا لا ينهى عباده إلا فيما يعلم أنه مضرة لهم وأنه فساد لهم. ولو رجعنا إلى ما يذكر الأطباء لعلمنا أن الله تعالى ذكر بلاء الخمر في هذه الآية وكفى. وإذا عدنا إلى ما ذكر الأطباء نجد أنهم يذكرون أمورا وأمورا عجيبة: الجهاز الهضمي يتأثر، الدماغ يتأثر، الجهاز العصبي يتأثر، الأمعاء تتأثر، النسل يتأثر، الولد الذي يولد للمخمور يصبح رقيقا ضعيفا لا شيء، وهذا أمر معهود معلوم. الله جل وعلا قال: فاجتنبوه، والله تعالى قال: رجس من عمل الشيطان، وعمل الشيطان ليس كعمل الرحمن ولا يرضي الرحمن تبارك وتعالى. ونبي الله صلى الله عليه وسلم قال:
كل مسكر خمر وكل خمر حرام. كل مسكر يزيل العقل ويغطيه ويجعل شاربه. أنا أرى أن الحيوان خير منه لأن الحيوان غير مكلف ولأن الحيوان غير متعبد، ولكن هذا الإنسان مكلف فينزل إلى هذه الدرجة ليصبح أضر من الحيوان لا عقل له. مما يذكر بالتشنيع بأمر استعمال هذه الكحول وهذه الخمور أن إنسانا شرب الخمر فسكت فأتى إلى قارعة الطريق ووقف، وكلما مر السيارة أمر صاحب السيارة أن يقف، بعد ذلك يأخذ أنفه ويمينه ويقول له اتفضل، يعني أنه يرى أن أنفه هو الذي سد الطريق. أهذا عاقل؟ أينبغي لعاقل أن ينزل إلى هذه الدرجة يرى أن الطريق العريض الطويل 20 متر، أن أنفه بلغ 20 متر يحول السيارات أن تمر؟ أينبغي لعاقل أن يشرب خمر فيقتل أمه، يقتل أباه، يزني بها، يفعل ما حرم الله تعالى؟ المهم النصوص كثيرة، والخمر ليست من نوع واحد. لا يقال الخمر ما كان من التمر ما كان من العنب فقط، لا، كل ما أثر على العقل دقيق، حقن، شراب يغطي العقل، يزيل العقل، يخمر العقل يعني يغطيه، فهذا حرام لا يجوز للمؤمن أن يدنو منه، نسأل الله العافية والسلام. وقد علمنا ليلة البارحة قصة شارفي علي بن أبي طالب، الشارفان اللذان قتلهما حمزة، وحمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه ما قتلهما إلا وهو مخمور ثمي سكران. زاد على هذا حمزة وهو ثمي مخمور أن قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما أنتم إلا عبيد أبي. الرسول يقال له هذا الكلام؟ حمزة لو كان بعقله ورشده أيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أنتم عبيد أبي؟ والذي ذهب إلى حمزة رسول الله علي بن أبي طالب زيد بن ثابت، فهل علي عبد لأبيه؟ هل النبي عبد لأبيه؟ لو كان حمزة رضي الله تعالى عنه وقتها عاقلا، لكن لم يؤاخذ حمزة لأنه عندما شربها كانت حلالا وبعد ذلك حرمها الله. والنبي عاقب حمزة عما وغرمه وأخذ منه قيمة الشارفين. ولهذا يقول أهل العلم: السكران إذا قتل قتلناه، إذا زنى أقمنا عليه الحد، لأنه هو الذي تعرض وهو الذي تسبب في إزالة عقله. المجنون لو قتل لا يقتل، لكن تؤخذ الدية من أوليائه. الصغير غير البالغ إذا قتل لا يقتل، وإنما تؤخذ الدية من أوليائه. لكن السكران الذي تعاطى هذه الأمور وتسبب في إزالة عقله، متى ما قتل قتلناه. إذا طلق، جماهير أهل العلم يقولون: السكران إذا شرب الخمر وقال لامرأتي: أنت طالق، أنت طالق، طلقت عليه، لأنه هو الذي تسبب، ويؤاخذ على ما قال ويؤاخذ على ما فعل، نسأل الله العافية والسلام. إذن حديث علي يدل على أن الخمر كانت حلالا وبعد ذلك حرمها الله. وقد بقي لنا حديث واحد في هذه القصة الطويلة التي كانت سبب لقتل علي لقتل حمزة رضي الله تعالى عنه شارفي علي بن أبي طالب. الحديث الباقي حديث أبي بكر بن أبي شيبة أبي بكر بن إسحاق قال أخبرنا سعيد بن كثير ساق السند إلى علي بن أبي طالب قال كانت لي شارف من نصيب من المغنم وكان رسول الله أعطاني شارفا من الخمس يومئذ، فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله وأعدت رجلا صواغا من بني قينقاع يرتحل معي فنادي بإذخر أردت أن أبيعه من الصواغين فأستعين به في وليمة عرسي لأنه سن للمتزوج أن يولي. فإن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قدم إلى طيبة مهاجر فقير لا شيء عنده، عبد الرحمن من قريش من مكة أتى ونزل في هذا المسجد، نزل في موضع الصفة، موضع الصفة شمال محراب رسول الله وليس في موضع خدام الحرم. من قال إن خدام الحرم موضعهم هو موضع الصفة فهو مخطئ، لا يعرف تاريخ المدينة ولم يقرأ عن المدينة. وأنا أعزم على من يقيم بالمدينة أعوام ولا يعرف عن تاريخها شيء، أنا أعتب عليه وأقول كل مثقف متعلم أن مدينة رسول الله لها أخبار لها أحوال لها أمور، تقرأ عن هذا المسجد لأن هذا المسجد هو السبب في سكنى طيبة. ولولا أن الله تعالى جعل هذا المسجد في هذه البلد لما سكن الناس طيبة. هذا المسجد الصلاة فيه بألف ومع الجماعة ب27,000، وكل من وفد من الخارج وأتى إلى هذه الديار والله لولا هذا المسجد لمن أتى وهاجم. عامل يعمل ويأتي والله غالبا لا يأتي لأجل مال فقط، وإنما همه أيضا أن يصلي في هذا المسجد وأن يعتمر ويحج، ولولا العمر والحج والله ما أتى. الله قدس هذه الديار بأي شيء، قدسها بهذا المسجد وقدسها بالمسجد الحرام. ولهذا عار وعيب لمن يقيم بطيبة طيبة يمر عليه الأسبوع ما دخل هذا المسجد، يمر عليه الشهر ما دخل هذا المسجد، مات وصلى في هذا المسجد، ولولا أن له عمل لما جاء إلى هذا المسجد. هذا محروم، هذا محروم، الذي لا يأتي ليصلي في هذا المسجد والله محروم ثم محروم ثم محروم، لأن صلاة واحدة يصليها في هذا المسجد بألف صلاة تتضاعف، 1,027,000 مع الإمام النافلة بألف، صليت ركعتين فقط بألف. هذه الغنيمة البالغة، الغنيمة ليست المرتب، المرتب زائل، المرتب لا عبرة به، وإنما العبرة كما قال الله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. المهم نزل عبد الرحمن بن عوف في الصفة وآخى النبي بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله تعالى عن سعد بن الربيع من أثرياء الأنصار شمالية البقيع إلى مسجد أبي ذر أو مسجد السجدة إلى قرب أحد، هذه كلها مساكين وحدائق وأموال لسعد بن الربيع. آخى النبي بينه وبين عبد الرحمن بن عوف، وقصته مع عبد الرحمن بن عوف مشهورة. تعال يا عبد الرحمن بن عوف أنا أقسم مالي بيني وبين قسمين ما دام أن النبي آخى بيننا، اقسمه قسمين، ولي زوجتان، تعال انظر واختر ايتهما شئت اتنازل عنهم لتتزوجها انت يا اخي في الاسلام. يا اخي في الاسلام، يا جماعه القوم عرفوا الاسلام فتمكن الاسلام من قلوبهم وتغلغل في شغاف قلوبهم. انا كاس ما اعطيها احد الا بحقها، انا عباءه يا اخوان، عباءه تباع ب100 ريال ابيعها ب1000. انا دلاله على طريق، اذا قال لي اين الطريق لا اقول لا، انا مشغول في عملي لما ادل على طريق. انا وانا 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 لا استحق ان اقيم في مدينه رسول الله اذا كنت بهذا الحال وهذا الوضع. مدينه النبي صلى الله عليه وسلم تريد مشيعين منيرين، ان رايتهم نظرت اليهم رايت الاسلام، ان جلست معهم جلست مع الاسلام، ان قمت مع الاسلام، اينما تذهب مع الاسلام. واما غليظ القلب قاسي، لا هم له الا الدنيا، لا هم له الا الدينار، لا هم له الا الدرهم، لا شان له في مسجد رسول الله، لا رحمه لا رفق لا رفق لا رفق لا شفقه، والله لا يستحق ان يقيم في مدينه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد يقسم ماله زوجتيه، والله هذا حدث عجيب. لو وقفنا عند هذه النقطة أسبوع ونحن نتكلم على هذا لا نؤدي حقه. يقسم ماله وزوجتيه، تعال أنت ثم أنت اختار، لا أنا الذي اختار، أنت اختار من تريد ومن ترى. هذا جيل فالذهب، الله تعالى اختاره لصحبة النبي، الله اختارهم لعز الإسلام، بهذا عز الإسلام، بالأخلاق، بالكرم، بالفضل، بالنبل، بالتقوى، بالصلاة، بالرأفة، بالرحمة، بالشفقة، بكل خير. انتشر الإسلام حتى وصل إلى المحيط الأطلسي شرقا، ووصل غربا، ووصل إلى الصين شرقا، ووصل إلى ما وصل إليه شمالا وجنوبا. بأي شيء؟ بأي شيء؟ الإسلام وصل، إنما وصل بالصلاح والتقوى وبالتمسك بالمثل والأخلاق الفاضلة. يا أخي الجيل الذي قبلنا عملوا للإسلام أعمال والله لا نستطيع أن نعمل شيء أمامنا. تجار ذهبوا للبيع والشراء إلى أندونيسيا وماليزيا، تجار للبيع والشراء، فلما بلغوا إلى تلك الديار ذهبوا وهم متمسكون بدينهم بإسلامهم، أقاموا في تلك الديار للبيع والشراء. نظر إليهم ذلك المجتمع وإذا بمثل وأخلاق وفضائل وتقوى وصلاح، فكر الناس في هذا، هؤلاء الخلق هؤلاء ملائكة يمشون على الأرض. اقرأوا التاريخ يا إخوان، الذين وصلوا إلى أندونيسيا وماليزيا من حضرموت صنعوا العجب العجاب في تلك الديار. وإلى اليوم إذا ذهبت إلى أندونيسيا وإلى جزرها، هؤلاء من بيت السقاط، هذا من بيت بافقي، هذا من آل فلان، هذا من آل فلان، تزوجوا ولهم نسل إلى اليوم. لما ذهبوا؟ ذهبوا للبيع والشراء وهم متمسكون بدينهم. فدخل الإسلام في أندونيسيا، وعدد المسلمين اليوم في أندونيسيا المسلمون فقط يزيد على 200 مليون مسلم. 200 مليون مسلم في أندونيسيا وماليزيا. من الذين أدخلهم في الإسلام؟ السيف؟ لا والله لا السيف، وإنما الأخلاق والفضائل والمروءة والشيمة والتقوى والصلاح. الله المستعان، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن الدين هو الخير، الأخلاق هي الخير، المثل هو الخير، ونحن علينا واجب أوجبه الله تعالى في رقابنا. الدنيا اليوم مليئة بالكفر، الدنيا مليئة بالشرك، الدنيا مليئة بالظلم، الدنيا مليئة بالبعد عن الله، فماذا عملنا نحن للإسلام؟ والناس يأتون إلينا إلى هذه الديار، هذا من نعمة الله علينا. بالله عليك أعلمت زيدا، أعلمت بكرا، أخذت رجلا غريبا جاء للحج أو جاء للعمرة وعلمته واستضفته ودعوته إلى دارك وبينت له أن الإسلام هو الذي يجمع بينك وبينه، أفعلت هذا؟ إن فعلت أنا لم أفعل، وكثير مثلي لم يفعل. الشاهد عبد الرحمن بن عوف رجل بياع مشتري، قال بارك الله لك في أهلك وبارك الله لك في مالك، دلوني على سوق المدينة. فنزل إلى سوق المدينة ومعه حبل يحتطب، حمال يشيل ويبيع ويأتي، إلى أن جمع له مال وزن نواة من ذهب وتزوج. فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، يعني زعفران، تطيب بزعفران. ما هذا يا ابن عوف؟ أتزوجت؟ قال نعم. قال على كم؟ قال على وزن نواة من ذهب. فدعا النبي له وقال له بارك الله لك وبارك عليك، أولم ولو بشاء، أولم ولو بشاء. هذا هو الشاهد في ذكر قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فعلي أراد أن يجمع مال ليعمل له وليمة رضي الله تعالى عنه، قال فبين أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال، وشارفاي مناختان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار، وجمعت حين جمعت ما جمعت، فإذا شارفاي قد استوفت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما، فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر. لما رأيت ما وقع على شارفي بكيت. وهل الرجل يبكي؟ الرجل يبكي. إذا أصيب ببلاء، أصيب بأذى، لا مانع. هذا علي بن أبي طالب حيدرة، الليث كليث غاباتي الورى، بكى رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن قبله رسول الله بكى، له ابنة تسمى زينب، مرض لها ولد، فالتمست من النبي عليه الصلاة والسلام أن يشهد الولد، فلم يذهب رسول الله، فبعثت إليه ثانية عزمت عليك أن تأتي. فأتى النبي إلى زينب ووجد الولد يحتضن، فأخذ النبي الغلام الصغير وبكى رسول الله، يعني دمعت عيناه. وكان معه سعد بن عبادة، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم وأنت يا رسول الله تدمع عيناك وتبكي؟ وفي قصة ولدي إبراهيم أيضا بكى، دمعت عيناه، له ولد يسمى إبراهيم، إبراهيم عند أمه ماريا، ماريا القبطية التي أهداها من قوقس عظيم القبط، تسرى بها رسول الله فولدت له ولد يسمى إبراهيم، وكانت في مشربة حديقة صغيرة، بستان صغير وعليا، موضع عالي وفوق العوالي مشهورة في الهواء النقي، المدينة عالية وسافلة، أم إبراهيم في العالية، موضعها موجود معلوم إلى اليوم، مشربة أم إبراهيم موجودة إلى اليوم عند أو بجوار مستشفى بادي وقصر بادي، قصر بادي في الغرب، ومشربة أم إبراهيم ناحية الشمال الشرقي، موجودة إلى اليوم مشربة أم إبراهيم، موضعها قبور ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بروح الولد تقعقع يعني بين الخروج الحشرة جاءت، فأخذ النبي الغلام وبكى وقال عليه الصلاة والسلام: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما قال الرب، وإنا لفراقك لمحزونون يا إبراهيم، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فعلي لما رأى منظر الشارفين على هذا الحال دمعت عيناه. قلت: من فعل هذا؟ قالوا: فعله عمك حمزة وهو في هذا البيت في شرب، يعني مع جماعة مجتمعين يشربون، ومعهم قينة تغني، فقالت في غنائها الأبيات التي سمعت أمس: ألا يا حمز للشرف النوائي. فقام حمزة بالسيف فاجتب أسلمتهما وبقر خواصرهما فأخذ من أكبادهما، فقال علي: فانطلقت حتى أدخل على رسول الله وعنده زيد بن حارثة، فعرف رسول الله في وجه الذي لقيه، فقال رسول الله: ما لك؟ قلت: يا رسول الله والله ما رأيتك اليوم قط، عدا يعني تعدى حمزة على ناقتي فاجتب أسلمتهما وبقر خواصرهما وها هو ذا في بيت معه شرب. قال: فدعا رسول الله بردائه فارتدى يعني لبسه، ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء الباب الذي فيه حمزة فاستأذن. والاستئذان واجب، الاستئذان لازم، لابد من طرق الباب، ولو كان في الداخل مجرمين لابد من الاستئذان: السلام عليكم، تطرق الباب تعطي إشارة علامة على أنك أتيت، ولو كان في الدار دار، المفتاح بيدي، البيت بيتك، الفلة لك، عندما تأتي إلى الفلة إلى الدار أطرق الجرس وقف: من؟ أنا فلان ابن فلان رب البيت. أما أغلق الباب، أفتح الباب وأدخل برد ولين، أريد أن أنظر إلى العورات، ربما في البيت شيء منكر، لا تفعلن هذا. سلم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، البيت بيتك، الأولاد أولادك، الزوجة زوجك. المرأة قد تكون على حالة لا تريد أن يراها زوجها على تلك الحال، فإذا رآها على تلك الحال ربما أن يطلق، والله تعالى يقول: فسلموا ولو دخلت دارا غير مسكونة ليس فيها أحد لا بد من التسليم. هكذا أدبنا الإسلام، عندما أدخل دارا مغلقة لا أحد فيها السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. لا، أدبنا الإسلام بها، القضية ليست فوضى. وأما من يريد أن يتتبع عورات أهله فهذا مسكين أحمق، والله المرأة إن كانت فاسدة وتريد أن تفسد تستعمل الزوج خادم، عندنا ضيوف نساء وهي عندها رجل، اذهب واتنا بكذا وكذا، أيدخل على النساء؟ لا يدخل على النساء، فليريح المرء خاطرة. وإذا أراد أن لا يكون في البيت خنا ولا فساد فليصلح نفسه، إن أصلحت نفسك أصلح الله بيتك. وأما أن النفس خبيثة، يوم بسلوى ويوم بالعقيق ويوم بالخليصاء ويوم مع خادمة فلان ويوم مع فلانة، ويريد أن أهله يبقون هكذا على صلاة، لا، الله يقيد من يأتي لأهله ومن يعمل السوء في أهله، كما قال الشاعر: من يزني في قوم بألفي درهم في أهله يزنى بربع الدرهم. من يزني في قوم بألفي درهم في أهله يزنى بربع الدرهم، ربع درهم، وهو قد صرف ألفي درهم كما تدين تدان. ولذا قال: عفوا فعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي. من يزني في قوم بألفي درهم في أهله يزنى بربع الدرهم. المهم، استأذن رسول الله ودخل على عمه حمزة، فقام حمزة قال فدعا رسول الله بردائه إلى أن قال: فاستأذن فأذنوا له. فإذا هم شر، فطفق رسول الله يلوم عمه حمزة لا مجاملة: هذا العمل الذي عملته يا عمي منكر لا يرضي الله. ولهذا عاقبه وغرمه قيمة الشارفين، لا لأنه عم أو والد أو ولد أو خليل أو من العشيرة أو الجماعة غطيها ومررها مشيها، لا، لا بد من أن يقال المبطل: أنت مبطل، ما عملت خير، هذا الأمر الذي عملت لا يرضي الله تبارك وتعالى. أما حمزة كانت عينه محمرة، فنظر حمزة إلى رسول الله وصعد النظر، يعني صار يتأمل في رسول الله إلى ركبتيه، ثم صعد النظر فنظر إلى سرة رسول الله، ثم صعد النظر فنظر إلى وجه رسول الله يتأمل. العقل ملجلج غير مستقر. الرسول صلى الله عليه وسلم معروف عند حمزة، ولكن حمزة ما دام عقله رضي الله عنه مشتت مغطى، أصابه الغول الكحول، أراد أن يتأكد عن هذه الشخصية. المرة الأولى من راس إلى الرجلين إلى الركبتين، المرة الثانية من الراس إلى السرة، المرة الثالثة، وهكذا يريد أن يتأكد من هذا الذي يلومني. وإذا بالذي يلومه رسول الله، ونطق حمزة، وبئس الكلام الذي نطق به. قال: هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف رسول الله أنه ثمن، فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرة، وخرج رسول الله وخرجنا معه. بعد ذلك يعود العقل إلى رشده. فما موقف حمزة مع رسول الله؟ وهكذا كل من عصى الله، وهكذا كل من ارتكب أمرا منكر، متى ما ذهبت السكرة وعادت الفكرة يتأسف ويندم: يا ليتني ما فعلت كذا، ويا ليتني ما عملت كذا، وما إلى ذلك. فنسأل الله العفو والعافية. الحديث الثاني حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر. اجتمع جماعة، عمي، زوج أمي، أبو طلحة، وأبو أيوب، ومعاذ بن جبل، جماعة جلة كبار من أعيان طيبة، جلسوا يشربون خمر ولا يلامون ولا يعاتبون، لأنهم شربوها قبل أن يحرمها الله. وسترى ما الموقف الفريد الكبير الذي عملوه عندما علموا أن الله حرمه. قال أنس: اجتمعوا في بيت أبي طلحة وما شرابهم إلا الفضيخ، البشر والتمر، يأخذون البشر الزهو والتمر ويطبخون البشر ويضعونه في إناء ويهيلون عليه الماء حتى يخمر ويتغير، فإذا شرب أزال العقل. فدل هذا على أن كل ما أزال العقل، سواء كان من بصر، تمر، رطب، مانجا، عنب، دقيق، أي شيء تغير أصبح فيه كحول، شربه المرء زال عقله، أو كان فيه كحول ولكن إذا شربه لا يزول العقل أيضا حرام. ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام. لو شرب صاع يخمر، فهل يجوز أن يشرب فنجان؟ لا يجوز. ما أسكر كثيره فملء الكف منه حرام، لا يجوز، لأن من الكف اليوم شربها ما أسكرته يشرب اثنين ثلاثة حتى يشرب الكثير، والكثير والمرض والألم والبلاء الذي يعتري المرء من الكثير يعتريه من القلب. ولهذا سدنا النبي عليه الصلاة والسلام الطريق ونهى عن القليل والكثير صلى الله عليه وسلم. قال أنس: فإذا منادي ينادي يصيح صوت عالي، الجماعة سمعوا صوت عالي، ربما يكون فزع عدو، أتوا إلى طيبة، أخرج يا أنس واسمع ما هو الخبر. خرج أنس بن مالك فإذا منادي ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، ألا انتبهوا اسمعوا وعوا واعلموا أن الله تعالى قد حرم الخمر. فجرت في سكك المدينة، الناس راقوها لأن الله نهى، وما دام أن الله نهى فعلى العبد أن ينتهي. ما قال نبقي ما في هذه الزرار حتى ننتهي منه، وإذا انتهينا من بعد الآن ما نشرب، لا، أراقوها سكبوها حتى إن سكك المدينة امتلأت من الخمر. ومن هنا قال العلماء من شروط التوبة، التوبة لها أربع شروط: الندم، الإقلاع، الإقلاع، النية ألا يعود، رد المظالم إلى أربابها، الندم يا ليتني ما فعلت، الإقلاع. الكاف فيها شمبانية، هذه خليها مشيها وبعدين، لا لا، لا بد من الإقلاع حالا. أراد أن يذهب يزني، أتى إلى موضع البغم، أراد أن يتوب يخرج على طول، لا، خلي المرة هذه تمشي وبعدين يفعل الله ما يريد، لا، لا بد من الإقلاع من الذنب إن كان متلبسا به. الرابع: رد الحقوق إلى أربابها، رد الحقوق إلى أربابها. أخذ متر واحد من الأرض لعجوز، لأيتام، أرامل، ليس لهم أحد، ليس لهم قريب، وأنا موظف كبير لي أصحاب، أخذت هذا المتر، أخذت هذا المتر، اسمعوا، من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه يوم القيامة من سبع أراضين. من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه في عنقه يوم القيامة من سبع أراضين. الأرض السابعة تطوق على عنقه، السادسة، الخامسة، الرابعة، الثالثة، يأتي يجرها يوم القيامة عندما يجمع الله تعالى الأولين والآخرين. والله سمعت هذا الحديث وهو حديث مخيف، وأنا قد أخذت المتر، إما نعوضهم بمال بالاتفاق معهم. أبوا وأصروا قالوا لا، بيننا وبينك الله، بيننا وبينك الله ليس بالسهل، بيننا وبينك الله الله المطلع المنتقم الجبار القهار الذي لا تخفى عليه خافية. أنا ذهبت إلى القاضي أتيت بشهود يشهدون أن هذا المتر لي لأني من الجماعة. يا أخي يشهد وما في بعد يشهد، لكن أشهد عند الله ما موقفه بين يدي الله، وربما أن يعاقبه الله تعالى في الدنيا. والله كم من امرئ عوقب في الدنيا قبل الآخرة. والله حدثني ثقة أن أشاهد زور ذهب ليشهد لابن عمي بأن هذه الأرض له، فرأى القاضي أن يحلف الشاهد فحلف الشاهد، قال والله أنا أشهد بأنها لا، ما خرج من موضع القضاء إلا على سرير، وأقام 3 أعوام وهو على الفراش، اللعاب ينزل الأعضاء ترتجف إلى أن بقي 3 أعوام، وبعد ذلك ذهب إلى بقيع الغرقد. أنا أنفع غيري وأضر نفسي لأنه من الجماعة والأهل والأقرباء؟ لا والله، أنا يحل علي غضب الله ومقت الله لأجل شهادة باطلة وعلى من شهد له كذب وافتراء، وعلى من ظلم أن يأخذ هذا الحق ويرده إلى أهله إذا كان تائبا، وإذا لم يكن تائبا فقد علمتم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ارتفع شبرا من الأرض ظلما. وهذا المخبر ثقة، أمروا بإراقتها وانتهى الأمر. ولذا يقول العلماء: خبر الواحد مقبول إذا كان ثقة، إذا كان عدل، إذا كان مقبول الرواية. يأتي واحد ويقول: جرى كيت وكيت، أنا رأيت كذا وكذا، جاء أعرابي إلى رسول الله وشهد أنه رأى الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. فأمر النبي الناس بالصيام. كان النبي يصلي إلى ناحية بيت المقدس، إلى ناحية الشمال، 17 شهر بعدما هاجر إلى المدينة، ونفسه تتوب أن يوجه إلى الكعبة، فحوله الله إلى القبلة إلى الكعبة، وأنزل الله تعالى عليه قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. لما جاءت الصلاة الأخرى توجه النبي إلى الكعبة، وتوجه الناس إلى الكعبة. وافق أن رجلا صلى مع النبي في هذا المسجد، صلى إلى القبلة الكعبة، ذهب إلى بني سلمة أهل القبلتين، وإذا بهم يصلون إلى الشام، كلمهم حال الصلاة: أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى الكعبة. كانوا يصلون إلى ناحية الشمال، استداروا حتى توجهوا إلى الكعبة وهم في الصلاة، قبلوا خبر الواحد. ولكن من هذا الواحد؟ هذا الواحد له مواصفات، هذا الواحد يخشى رب البريات، هذا الواحد ليس أيان بالبيان، هذا ثقة عدل. ومن شروط العدالة، من شروط العدالة ألا يفعل سفاسف الأمور. ننظر إلى المجتمع، وكلما قال المجتمع هذا أمر شنيع لا يفعله، إذا فعل هذا الأمر الشنيع الذي يعتبره المجتمع ليس من الأخلاق الفاضلة لا يفعله، إن فعل سقطت عدالة. أقول لكم شيء، وهذا الشيء يعلمه الجيل الذي قبلنا، وأنا أعرف هذا الشيء. وهذا الشيء لما زال وأصبح الناس اليوم لا يعتبرون من فعل هذا ارتكب سفاسف الأمور، الذي يمشي حفيان ما كانوا في المدينة يقبلون شهادة، يمشي حفيان ما عند الحال يرد القاضي شهادة، الذي يمشي عاري الرأس، هذا عرف المجتمع. المجتمع في ذلك الوقت يرى أن هذا الأمر من سفاسف الأمور، ما تقبل شهادة. الذي يجلس في مطعم وياكل أو مقهم يشرب شاهي وقهوة، وخلي عاد إذا كان فيه شيشة ونارجيلة ساقط أبدا، يأتي بالخص أمام القاضي، يقول له القاضي بعدما تبلى الشهادة ماذا تقول في هؤلاء الشهود؟ قال: يا فضيلة الشيخ، أنا لا أقبل شهادة هذا. لما؟ قال: لأنه يجلس في قهوة الحاج يشرب شاهي، أخذ لا تقبل شهادة. أني عاد إذا حلق اللحية عاد هذا من باب أولى وأحرى، لا تقبل شهادته أبدا. لكن تغير الحال، تغير الوضع، تغيرت الأمور، اختلفت الأوضاع والأحوال. المدينة اليوم ليست هي المدينة السابقة. المدينة السابقة حتى الكتابة عنها قليلة. المدينة السابقة ذهبت بأهلها. المدينة السابقة لها أخبار عجيبة غريبة. إن أردت أن تسمع عن أخبار المدينة السابقة تتبع سكان المدينة الذين لهم من العمر 60 عام 70 عام، اجلس بجواري واستفد منه. اسمع عن دبل، اسمع الفضائل، اسمع الخير، اسمع ما كانوا يعملون. وأنا أقول لك مسألة واحدة فقط وأستمر مع أنس بن مالك. دور كانت في المحال الشهيرة في المدينة، الساحة، المناخة، أشكرباش، الجهات هذه، الدور الأرضي لا يسكن إلا في الصيف. إذا جاء الموسم دور الساحة الكبيرة، دور آل هاشم، آل الصافي، آل البري، آل الجعفر، آل كذا آل كذا، رب البيت الكبير يذهب إلى المناخة وينظر المحلات التي تنزل فيها الجمال، يتتبع ينظر، يأخذ ناس يأتي بهم حتى يسكنوا في الدور الأرضي، يوقدون بالحطب، يوقدون بالفحم، يوقدون بالبعير الإبل، أجلكم الله. فإذا ما قاموا إلى أن انتهى الموسم، يعني شرط يقيم الشهر على أقل تقدير، إذا انتهى الموسم أتى الشايب الكبير ونظر إلى الدور الأرضي كله قد ملئ بالسجن والفحم، رفع يديه وابتهل إلى الله. الحمد لله أكرمني الله تعالى في هذا العام بأمة نزلت في داري، ويأتي بنوار نورها، والحمد لله رب العالمين. أمور ذهبت من درست، وما بقي إلا الحقد، وما بقي إلا الحسد، وما بقي إلا الكراهية، وما بقي إلا حب الدينار والدرهم. والخير كثير وكثير إن شاء الله، ولكن ننبه على هذه القضايا وننبه على هذه الأمور ليعلم الجيل الموجود اليوم أنه في حاجة إلى أن يتعلم الأخلاق والفضائل والمثل والمكارم، ويعود إلى ركاب النبي عليه الصلاة والسلام. أولئك ما نالوا هذا الأمر إلا باتباعهم رسول الله، إلا بسماعهم هذه الأمثال الخيرة. أنتم ما بلغكم قصة عثمان بن طلحة الشيبي لما خرج وجد أم سلمة؟ أم سلمة زوجها أتى إلى طيبة وأخذوا ولدها، منعوها من الولد حول عام كامل، تريد أن تخرج من مكة إلى المدينة، منعوها. بعد ذلك أذنوا لها، أخذت ولدها ووضعته على بعير تريد أن تخرج من المدينة المرأة وحدها من مكة إلى المدينة، وإذا بها تلقى عثمان في مر الظهران وادي فاطمة. إلى أين يا أمة الله؟ قالت له إلى يثرب إلى المدينة، أمعك أحد؟ قالت لا. قال لا ما يمكن تذهبين وحدك. أخذ الزمام وأتى بها إلى طيبة، قالت والله ما رأيت رجلا كعثمان. إن جاء المنزل وضعني تحت شجرة وذهب واستلقى في موضع آخر حتى ينتهي الأمر، فإذا أراد الرحيل ركب فأخذ زمام الناقة أو البعير حتى وصلنا إلى يثرب، وعندما أتينا إلى قباء قالت هذا موضع زوجي، ورجع إلى مكة. هذه أمور نحن في حاجة إلى أن نسمعها، في حاجة إلى أن نسمعها نراها حتى قلوبنا تتأثر وحتى نعمل مثل ما عملوا. هم رجال ونحن رجال، ولكن البلاء أننا لا نسمع الأخبار والمثل الكريم الفاضل. وقديما قال الشاعر تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال خلاف. فرضي الله عن أنس بن مالك ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم رضوان الله تعالى عليهم لما نهي عنها انتهوا حالا، وأخبرهم الذي أخبرهم رجل واحد، قال يا أنس ألف هذه الكلام، قال فما راجعوها ولا سألوا عنها. وكذلك الحديث الثالث عن أنس، إني لقائم على الحي على عمومتي أسقيهم من فضيحي لهم وأنا أصغرهم سنا، فجاء رجل قال إنها قد حرمت الخمر، فقالوا أكليها يا أنس. لا جد دليل، نحتاج إلى مخبر آخر؟ هذا ربما أنه واهم، كلامه غير صحيح، ولو كان الذي قال له هذا الأمر عالم يقول لك يا أبوي العلم بحر، هذا كلام تنطع وهذا كلام جامد. والمذاهب الحمد لله أربعة، إذا ما كان ناسبك هذا القول شقلبها وروح إلى مذهب آخر. ايش الداعي للتحمل والتشدد؟ والله جل وعلا ما جعل لكم في الدين من حرج. هذه الأدلة معروفة واضحة مشهورة، لأن القلب مظلم، وإذا ما سأل عالم وأفتاه العالم بما أراه الله ورأى أن هذه الفتوى غير صالحة له ذهب إلى عالم آخر وغيره.